أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا إلى الفصل الأول، والفصل الأول مشتمل على عدة أمور. الأصل المتن، الأمر الأول الذي يشتمل عليه هذا الفصل، هو أولاً التقسيم إلى إمكان ووجوب، أو إلى واجب وممكن وممتنع، هذا أولاً. ثانياً بيان بداهة هذه المفاهيم. ثم بعد أن يذكر العلامة هذا الأمر، يذكر إشكالاً، هذا الإشكال متعلق بمفهوم الإمكان، ثم يتعرض إلى تفريعات، إلى ثلاثة تفريعات، ثم إلى تنبيهات ثلاثة. الآن نحن نريد أن نبدأ بالأمر الأول. الأمر الأول كما قلنا هو في القسمة، في انقسام، كما عبر في العنوان الفصل الأول، في أن كل مفهوم إما واجب أو ممكن وإما ممتنع. في الحقيقة الكلام هو في أصل القسمة وفي انحصارها، أن هذه قسمة حاصرة، لا يوجد قسم آخر، وأن المقسم ما هو؟ أن المقسم ما هو؟ في الحقيقة قبل أن نشرع بأصل البحث الذي ذكره العلامة، لابد أن نميز بين أمرين، لأنه عدم التمييز بين هذين الأمرين يوقع الخطأ والغلط والاشتباه. أولا، نحن عندما نقول إمكان ووجوب وامتناع، دون أن نقول ممكن وواجب وممتنع، يعني الآن نريد أن نفرق بين الإمكان والوجوب والامتناع من جهة، وبين الممكن والواجب والممتنع من جهة أخرى. الإمكان، مفاهيم الإمكان والوجوب والامتناع، هي من المفاهيم الثانية الفلسفية في الحقيقة، كما مر يعني، إذ قسم الحكماء خاصة يعني، طبعا هذه القسمة لم تكن واضحة بشكل جلي كاستلاحات، وإن كانت موجودة عند الفارابي وشيخ الرئيس، يعبرون بثواني المعقولات، هكذا كانوا يعبرون شيخ الرئيس والفارابي. ولكن بعدهم يعني، إذا أردنا أن نقول إن يعني على يد المحقق الطوسي وشيخ الإشراق، تبلورت هذه المسألة أكثر. التمييز بين المفاهيم الأولية، المعقولات الأولية، والمعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية المنطقية. الإمكان والوجوب والامتناع، لا نتكلم الآن عن الممكن والواجب والممتنع، يعني المتصف بالإمكان والوجوب والامتناع، نفس الاتصاف، نفس هذا المفهوم الذي يعرض العارض يعني، هذا المفهوم الإمكان والوجوب والامتناع هي من المفاهيم الثانية الفلسفية. وبطبيعة الحال المفاهيم الثانية الفلسفية هي التي تعرض المعقولات الأولى، تعرض الذوات، تعرض الماهيات. ولكن ما نريد أن ننبه عليه أن البحث في هذا الفصل ليس عن هذه المفاهيم، يعني لا نتكلم الآن عن مفهوم الإمكان، عن مفهوم الوجوب، عن مفهوم الامتناع. هذه مفاهيم موطنها الذهن، هذه مفاهيم معقولات ثانية منطقية فلسفية. لا، نحن في الحقيقة كلامنا هو عن المتصف بالإمكان والوجوب والامتناع، عن المتصف. وإن كان هناك في كلمات العلامة، في سياق كلام العلامة، يوجد إرباك نوعا ما في هذا الأمر كما سنرى. فالكلام هو عن القسمة إلى ممكن، يعني إلى متصف بالإمكان، وواجب أي متصف بالوجوب، وممتنع أي متصف بالامتناع، لا في قسمة المفاهيم الفلسفية إلى وجوب وإمكان وامتناع. هذا نقطة مهمة. إذا تحرر هذا الأمر، فالمدعى هو أن هناك مقسم، هناك شيء سنبحث عنه، هو إما واجب أو ممكن أو ممتنع. ولذلك العلامة دقيقا قال في الفصل الأول، في أن كل مفهوم إما واجب أو وإما ممكن وإما ممتنع. هذا المفهوم إذا لم إذا هذا العنوان عنوان الفصل إذا لم يفهم على وجه الدقة قد يكون عنوانا مربكا، لأن العلامة يقول كل مفهوم إما ممكن أو واجب أو ممتنع، وكأنه قد يظهر ويستظهر الشخص أن المفاهيم يعني المفاهيم الفلسفية يعني الإمكان والوجوب والامتناع، والحال أنه لا يتكلم عن المفهوم بما هو، لا يتكلم عن مفهوم الإمكان، بل يتكلم عن المتصف بالإمكان يعني الممكن لا عن الإمكان. واضح كيف صارت المسألة؟
كل مفهوم يقصد الممكن.
أحسنت، يعني كل مفهوم بلحاظ الذات المتصفة
ثم ننسبه للوجود.
أحسنت، إما ممكن أو واجب أو ممتنع. يعني هو لا يتكلم عن المفهوم الثاني المعقول الثاني الفلسفي يعني الإمكان والوجوب والامتناع كمفاهيم في الذهن، إلى جانب مفاهيم أخرى كالعلة والمعلول والقوة والفعل. يعني أنت في ذهنك يوجد مفاهيم فلسفية. ما هي هذه المفاهيم الفلسفية؟ إمكان ووجوب وامتناع وعلية وقوة وفعل وواحد وكثير إلى آخره. لا نتكلم عن المفاهيم الذهنية الموجودة، هذه المفاهيم الفلسفية، بل نتكلم عن انقسام أو المتصف بهذه الأمور الثلاثة، عن الأمور المتصف بهذه الأمور الثلاثة. وإلا إذا كان الكلام مولانا العزيز عن المفاهيم الفلسفية أن كل مفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع، ونتكلم عن المفاهيم الفلسفية، فهذا غير منحصر في هذه الثلاثة، بل تقول المفهوم إما مفهوم الوجوب أو الإمكان أو الامتناع أو القوة أو الفعل أو الوحدة أو الكثرة أو العلية أو المعلولية إلى ما شاء الله، فليس الكلام عن المفاهيم الثانية الفلسفية، هذا أولا، بل عن المتصفي يعني الممكن الواجب الممتنع. إذا كان الأمر كذلك وقع الكلام أنه نعم الأمور على ثلاثة أنحاء هي إما ممكنات وإما واجبات وإما ممتنعات، عندئذ لا ثالث لها، عندئذ يظهر الانحصار. لماذا؟ بقول أولي الآن نقول إجمالي قبل التفصيل، لأن الشيء إما أن يكون الوجود ضروريا له أو لا يكون الوجود ضروريا له فيكون العدم ضروريا له، أو حتى العدم ليس ضروريا له، فعندئذ يكون الواجب هو الذي يكون الوجود ضروريا له، الممتنع هو الذي يكون العدم ضروريا له، الممكن هو الذي لا يكون لا الوجود ولا العدم ضروريا له. هذا هو الآن الكلام هو في المقسم. نحن أمام عدة خيارات في المقسم. إما أن نقول هكذا: الماهية تنقسم إلى هذه الثلاثة، واجب وممكن وممتنع. طبعا المقصود هنا الماهية بالمعنى الأخص، يعني التي تقع في جواب ما هو. هنا واجهوا مشكلة، قالوا الماهية لا يمكن أن تكون مقسما لهذه الأمور الثلاثة. لماذا؟ قالوا لوضوح أن الواجب لا ماهية له، ولوضوح أن الممتنع لا ماهية له، بل الماهية كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، الماهية لا تكون إلا للممكن كما سيأتي معنا في مرحلة الخامسة. الماهية لا تكون إلا للممكن، فلا يمكن أن تقول الماهية إما ماهية واجبة إما ماهية ممكنة وإما ماهية ممتنعة، لا يمكن، لأن المقسم من شروط القسم أن يكون المقسم ساريا في الأقسام. فقالوا بأن الماهية لا يمكن أن تكون المقسم. خب ما هو الذي يكون المقسم؟ قالوا إذا الخيار الثاني هو أن نقول الوجود، الوجود هو المقسم أو الموجود، يعني إما واجب إما ممكن إما ممتنع. قالوا أيضا هذا لا يفي بالغرض، باعتبار أن الممتنع ليس من أقسام الموجود، لأن الممتنع ليس من أقسام الموجود، فلا يمكن أن يكون الموجود هو الذي ينقسم إلى هذه الأمور الثلاثة. العلامة الطبطبائي بناء على هذا السير الذي ذكروا أن المهية والموجودية لا يمكن أن تكون كذلك هي المقسم، ذهب إلى أمر قال المفهوم، ولكن لا المفهوم بما هو في الذهن في ظرف العروض، بل المفهوم في ظرف الاتصاف، يعني المفهوم بما له من وجود
محكي.
أحسن، يعني المفهوم في الذهن من حيث نسبته إلى الوجود، المفهوم من حيث النسبة إلى الوجود. يعني تقول مثلا، تقول مفهوم شريك الباري إذا نسبته إلى الوجود فما حال هذه النسبة؟ تقول هذه نسبة الامتناع، فيكون شريك الباري متصفا بالامتناع، إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. هنا في الحقيقة هو قال المفهوم بما هو منتسب إلى الوجود، عبر بالمفهوم كي يعمم، لا يقول الماهية، لا يعني لا يقع في فخ الماهية بما لها من الوجود، لأن في القسم في التقسيم الأول نحن كنا نقول الماهية من حيث نسبة الوجود لها إما واجب أو ممكن أو ممتنع، ولكن الماهية لا يمكن أن تصدق لا على الواجب ولا على الممتنع، فقال خب نلغي الماهية ونقول المفهوم من حيث النسبة إلى الوجود. هذا المفهوم أي مفهوم من حيث النسبة إلى الوجود، إما أن يجب له الوجود أو يمتنع له الوجود أو لا يكون واجبا ولا ممتنعا له الوجود، فهذا الذي ارتضاه المصنف من التقسيم. أما إذا رجعنا إلى كلمات الأعلام وكلمات المتقدمين، فإننا نجد واضح الآن السير كيف صار. نجد أن المتقدمين وخاصة مثل الشيخ الرئيس ذهب إلى جعل الموجود هو المقسم، جعل الموجود هو المقسم، وبالتالي إذا كان الموجود هو المقسم لا يدخل الممتنع في القسمة. قال خب لا يدخل الممتنع، أصلا ليس من البحث الفلسفي، لأن الممتنع معدوم ونحن في الفلسفة نبحث عن أحكام الوجود والموجود. لاحظت كيف المسألة؟ قال الشيخ الرئيس، إذا تراجع، قال الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات، هذا المقطع أنا أخذته من نفس شرح الإشارات للمحقق الطوسي مع المحاكمات في المجلد الثالث صفحة 18، يقول ما لفظه الشيخ الرئيس، يقول كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره. لماذا يقول من غير التفات إلى غيره من حيث ذاته؟ يعني يريد أن يقول قد يكون الموجود من حيث غيره واجبا بالغير. الآن لا أريد أن ألتفت، لأن مثلا زيد الموجود واجب بالغير فيتصف بالوجوب الغير، لا أنا لا أريد أن أنظر بالقياس إلى غيره ومن حيث غيره، لا أريد أن أقول من حيث الذات. يقول كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره، سواء أكان هذا الغير علة أم ليس علة، فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون، فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته، هذا إذا وجب له الوجود وهو القيوم، وإن لم يجب، خب إن لم يجب له الوجود هذا ينقسم إلى فرعين، أنك أنت تقول الموجود إن وجب له الوجود هو الواجب بالذات، إن لم يجب له الوجود هذا ينقسم إلى فرعين، إما ممتنع إما ممكن. ينبه يقول وإن لم يجب لم يجز أن يقال إنه ممتنع بالذات بعدما فرض موجودا، يعني هو المقصد. لاحظت؟ وإن لم يجب لم يجوز أن يقال إنه ممتنع بذاته بعدما فرض موجودا، إلى أن قال وهو الإمكان، يعني الذي لم يجب، فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع، فكل موجود هذا القسمة، فكل موجود إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته انتهى. لماذا يقول خب أنا بحثي في الموجودات، بحثي عن انقسام الموجودات، طبعا هو في سياق إثبات وجود الواجب هنا يقول، ولكن يقول أحب تقسيماته التي ذكرها هو تقسيم الموجود إلى واجب وممكن. وأيضا
بس هذا متسق مع موضوع البحث الفلسفي.
نعم
المقسم اللي وضعه.
نعم صحيح موجود صحيح. ولذلك صدر المتألهين أيضا ذكر اللي تفضلت فيه. صدر المتألهين قال في الأسفار في المجلد الأول صفحة 85 ما لفظه فالتقسيم الأقرب إلى التحقيق التحقيق الفلسفي ما يوجد في كتبهم من أن كل موجود إذا لاحظه العقل من حيث هو موجود وجرد النظر إليه عما عداه فلا يخلو إما يعني إما واجب وإما ممكن. صدر المتألهين يصرح يقول فالتقسيم الأقرب إلى التحقيق التقسيم الأقرب إلى التحقيق. جيد المصنف إن قلت خب لماذا إذا كان كل المؤيدات تؤيد أن يكون المقسم هو الوجود والموجود أنسب أقرب إلى البحث الفلسفي ويلائم البحث في عوارض الوجود وهو الأبحاث التقسيمية وغير ذلك. العلامة الطباطبائي هناك يعني في نفس الصفحة في الأسفار في المجلد الأول صفحة 85 في الأسفار لم يرتضي هذا التقسيم لا أنه ارتضاه وارتضى ما هو أفضل منه الذي ذكره لم يرتضي هذا التقسيم تقسيم الموجود إلى واجب وممكن بجعل الموجود هو المقصد. وأشكل ذكر عدة إرادات على جعل الموجود هو المقسم ولكن هذه الإرادات أيضا أجاب عنها إلا إراد واحد قال هذا الإراد يرد على جعل المقسم هو الموجود. ما هو هذا الإراد؟ يقول العلامة الطباطبائي خب يعني أنتم تجعلون المقسم هكذا الموجود إما واجب بالذات وإما ممكن هذا حاصل قسمتكم. يقول ولكنكم هذا مهم جدا ولكنكم الآن كما في الفصل الثاني الذي سنذكره أنتم تقولون الواجب ينقسم إلى بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير. عندما يأتي المصنف في الفصل اللاحق يقول قسم كل من الوجوب والإمكان والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير. يقول إذا كان الموجود هو المقسم وبالتالي القسم الأول هو الواجب بالذات خب إذن على أي معيار وعلى أي ملاك تعودون هذا الواجب تقسمونه إلى بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير لأنه هو المقصد لأن القسم هو الواجب بالذات فكيف الواجب بالذات يعود وينقسم إلى بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير
المقسم الواجب بالذات
لأنه صار نعم هو أحد قسمي القسمة الأولى فيقول لا نحن لا ينبغي أن نجعل الموجود هو المقسم لأننا إذا جعلنا الموجود هو المقسم صار أول قسم هو الواجب بالذات خب إذا كان أول قسم الواجب بالذات لا ينقسم إلى واجب بالذات وواجب بالغير وواجب بالقياس إلى الغير. لاحظت الإشكال؟ والحال أنكم تقسمون الواجب إلى واجب بالغير وبالقياس إلى الغير وبالذات خب إذن أي قسم يقسمونه؟
يقسم الواجب بغض النظر عنه بالذات أو
يعني المفهوم العلامة الطباطبائي لكي يحافظ على سير القسمة وتشعبات القسمة يقول الأنسب أن يقال المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما واجب وإما ممكن الآن واجب إما بالذات إما بالغير إما بالقياس إلى الغير. لاحظت كيف؟ يعني العلامة الطباطبائي يقول مثلا المفهوم أي مفهوم؟ مثلا المفهوم مطلقا اما واجب يعني بالقياس الى الوجود اما واجب او ممكن. الان انت تقول زيد الذي تحققت علته هذا يندرج من اقسام الواجب بالغير فالواجب اما واجب بالغير واما واجب بالذات واما واجب بالقياس الى الغير. زيد الذي تحققت علته التامة يصبح واجبا بالغير. جيد واجبا بالغير. خب إذا كان واجبا بالغير لابد أن يندرج تحت قسم الواجب. فتقول مفهوم الممكن المتحقق علته هذا من أقسام الواجب. ولكن هو قسم القسم يصبح. فلا بد أن يكون الواجب المأخوذ هو مطلق مفهوم إذا قيس إلى الوجود، مل موجود الضروري الوجود بحيث يكون هو فقط الواجب بالذات. واضح كيف صار؟ أي صح. ولذلك العلامة ماذا قال؟ قال إن هذا التقسيم يفيد انقسام الموجود إلى واجب الوجود بالذات وغيره من الممكنات وجودا أو ماهية، فلا يبقى محل لتقسيم الواجب ثانيا يعني بالقسمة الثانية إلى واجب بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير. أنتم هو طبعا فنيا مثل ما ذكر السيد هو يعني نحتاج إلى العثور على المفهوم لكي يجمع كل شعب الأقسام. يقول هو أنتم إذا جعلتم الوجود هو المقسم فالواجب هو الضروري الوجود باعتبار الحفاظ المقسم فيه، ضروري الوجود يعني هذا الواجب بالذات هو الواجب بالذات. يقول ولكن إذا كان الواجب بالذات هذا لا يعود ينقسم إلى ما بالغير وما بالقياس إلى الغير وما بالذات، فلا بد أن يكون المقسم هو مطلق مفهوم إذا قيس إلى الوجود. إن كان وجوده ضروريا يسمى واجب، ولكن الآن نتكلم المفهوم الذي نسب إلى الوجود وكان وجوده ضروريا إما بالذات إما بالغير إما بالقياس إلى الغير، فعندئذ تندرج الأقسام الأخرى تحته. هذا ما ذكره المصنف. قال لاحظ التعبير المصنف، قال كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إليه الوجود، هذا هو المقسم، هذا هو المقسم، المفهوم المفروض بالنسبة إلى الوجود. يقول فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له وهو الوجوب. لاحظ هو قال فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له وهو الوجوب، أو يكون ضروري الانتفاع عنه وذاك كون العدم ضروريا له، يعني ضروري الانتفاع ضرورة انتفاء الوجود عنه يعني ضرورة ثبوت العدم له، يعني كون عدم الوجود ضروريا يعني كون العدم ضروريا له وهو الامتناع، أو لا يكون الوجود ضروريا له ولا العدم ضروريا له وهو الإمكان. ثم يقول واضح كيف صارت القسمة ها؟ ثم يقول المصنف وأما احتمال كون الوجود والعدم معا ضروريين فمندفع. هذا لماذا ذكر هذا الأمر؟ لأنه قد يتوهم متوهم عدم انحصار القسمة. كيف يتوهم عدم انحصار القسمة؟ يقول لأنه قد يقول قائل المفهوم إذا نسبناه إلى الوجود إما يجب له الوجود وإما يجب له الوجود أو يجب له العدم أو لا يجب له الوجود ولا العدم أو يجبان ما عنده يجب له الوجود والعدم. هذه الأقسام الأربعة الحاصلة من حيث القسمة. يقول فعليا نحن إذا أردنا أن نحصر القسمة إما أن نقول يجب له الوجود فقط، يجب له العدم فقط، لا يجب له لا الوجود ولا العدم، أو يجب له الوجود ويجب له العدم معا. نعم يقول هذا مستحيل، هذا بأدنى التفات باطل. ولكن من حيث القسمة إذا صح التعبير القسمة الفنية نعم يقال هذا قسم مفروض، ولكن بأدنى التفات يعلم أنه لا يكون لاستلزام اجتماع النقيضين. ولذلك هو يقول بقيت الأقسام ثلاثة فقط، الأول هو الواجب، الثاني هو الممتنع، والثالث هو الممكن. أما الرابع فبأدنى التفات يندفع. قال وأما احتمال كون الوجود والعدم معا ضروريين له فمندفع بأدنى التفات، فكل مفهوم النتيجة، فكل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن. لاحظ بتعبير العلامة يقول في النتيجة ماذا قال؟ كل مفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع، يعني لاحظ الذات المتصفة، الذات المتصفة. بينما في السطر الثاني ماذا قال؟ كل مفهوم ثم فرضناه ثم نسبناه إلى الوجود فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له وهو الوجوب، لم يقل وهو الواجب، والحال أنه نحن نقول وهو الواجب. يعني عشانك أنا قلت أنه في شيء من الإرباك في كلام العلامة، هو الوجوب هو اللي يقصد به الواجب، يعني المفهوم من حيث النسبة إلى الوجود يكون هو الواجب هذا الأمر. جيد، هل هناك قسمة أخرى؟ هل هناك مقسم آخر معقول؟ سؤال. نحن الآن ذكرنا أربعة أقسام، القسم الأول هو الموجود، الثاني الماهية، والثالث هو المفهوم من حيث النسبة إلى الوجود. هل يمكن أن يكون هناك قسمة أخرى؟ في الحقيقة نعم، ولعلها قسمة، يعني لعلها المقسم الأفضل، ولكن هذا مبني على أي مسألة؟ مبني على المسألة التي قدمناها في مبحث نفس الأمر. إذا تذكرون نحن في مبحث نفس الأمر قلنا أن العلامة لكي يحقق معنى نفس الأمر ماذا قال؟ ذهب إلى قضية التوسعة، توسعة الاضطرارية، إذا تذكرون في مبحث نفس الأمر، بأن العقل يتوسع اضطراريا ليشمل ما ليس بموجود. كيف يشمل ما ليس بموجود؟ يقول يفرض له الوجود، يفرض له الوجود. فالعلامة يقول مثلا بالنسبة للممتنعات لابد أن نفرض لها الوجود، فلها وجود فرضي، وقضية الوجود الفرضي العلامة متكررة في كلماته. فهو في مبحث نفس الأمر يقول كيف مثلا تصدق المفاهيم العدمية أو القضايا العدمية؟ يقول لها نفس أمر، بمعنى أننا نفرض لها الوجود، فيتوسع العقل توسعا اضطراريا ليشمل هذه الوجودات المفروضة للأعدام. هذا في مبحث نفس الأمر. فالعلامة يريد دائما أن يحافظ على قضية أن هناك موجود يتصف ولو بالفرض والاضطرار. نحن في مبحث نفس الأمر ماذا ذكرنا؟ أنه لا، ذكرنا أنه الأنسب أن يقال ما قاله ميردمان، أنه لا، نحن يكفينا أن ننظر إلى الذات، يكفينا أن ننظر إلى الذات، أن الذات بما هي؟ هي إما ذات طاردة للعدم، أو ذات طاردة للوجود، أو ذات لا طاردة لا للوجود ولا للعدم. فيمكن في الحقيقة نحن أن نأخذ المقسم هو الذات، وأنا ذكرت سابقا أن قضية الذات والتذوت هي من القضايا التي يجب أن تبحث في كلماتهم، في كلمات الفلاسفة. هم ماذا عندما يقولون ذات ماذا يقصدون في الحقيقة؟ عندما يقصدون ذات يقصدون مرتبة تقرر الشيء في نفسه، في نفس الأمر. يعني إذا تذكرون أنا في قضية في قضية عدم العلة علة لعدم المعلول، هناك أتيت بكلام ميردماد. قال ميردماد يقول عدم العلة ذات، هي يعني هي ذات طرد المعلول أو عدم المعلول. فيمكن أن يقال أن الذات هي يقصد بها مطلق الموصوف، مطلق الموصوف الذي له نفس أمر، ونفس الأمر، نفس الأمر أعم من الموجود. نفس الأمر بالمعنى الذي تقدم هو الأمر في نفسه، صحيح؟ الأمر في نفسه، فبالتالي نفس الأمر أعم من الموجود كما تقدم، نفس الأمر أعم من الموجود. ولكن هذا نفس الأمر هو عبارة عن نظر لاقتضاء الذات بما هي هي. فبالتالي بناء على هذه الأصول المتقدمة قد يقال بأنه يمكن جعل المقسم هو الذات، الذات في نفس الأمر، الذات بمعنى الأمر في نفسه. ونحن ذكرنا سابقا أن القضايا التي يحمل عليها الامتناع أو القضايا العدمية ما لها نفس أمر، أليس كذلك؟ يعني أنت قضية مثلا اجتماع النقيضين محال، أو اجتماع النقيضين معدوم، أو شريك الباري معدوم، هذه قضية صادقة في الأصول الفلسفية المتقدمة. نحن قلنا أن كل قضية صادقة لابد لها من مطابق ومحك، صحيح؟ لأن الصدق يعني المطابق، فإذا كنت أنت تحكي قضية لابد أن يكون هناك محك تطابقه لتكون صادقة. العلامة الطباطبائي ماذا فعل؟ قال المحكي يجب أن يكون هو دائما الموجود، إما الموجود الحقيقي الخارجي وإما الموجود الفرض التقديري، فرض التقديري باضطرار من الذهن كما قال هو باضطرار من الذهن، وهو أتى على كلمة الفرض والتقدير.
يسبب اشتراك لفظي
بين
كلمة الذات.
صحيح، أنا أقول الآن كلمة الذات غير متقررة كمصطلح عندهم، أنا مسلم بهذه المسألة، يعني الآن كلمة الذات ليست مصطلح مثل كلمة الماهية. تقول
هي مصطلح الهم على الماهية الموصوفة بالوجود الخارجي.
ما هي بالمعنى الأخص؟
نعم.
خب يعني الله ليس له ذات،
وهذا المصطلح
يعني الذات
هذا
يعني
اللي ذكره المحقق في كشف المراد الفصل الثاني،
بمعنى
الماهية والحقيقة والذات. قال ما هي تطلق على المقول في ما هو، أما الحقيقة والذات معنى واحد ومتصفة بالوجود. الماهية متصفة بالوجود.
خب يعني إذا كان الماهية ما تتصف بالوجود، فإذا نفس الأمر الذات التي لها مثلا ذات، تقول ذات اجتماع النقيضين محال،
صار معنى آخر للذات.
جيد، ما أنا أقول بمعنى الذي قدمناه. أنا إلى الآن أنا أقول حتى مثلا لاحظ في الفصل الأخير من العلامة طبطبائي ماذا يقول العلامة في الفصل الأخير من هذه المرحلة. في أحكام الممتنع بالذات يقول لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء. إيه، فأنا لا أقول أنه الآن تجد في كلماتهم أن كلمة الذات أحيانا تستعمل في أكثر من معنى. كلمة الذات، نعم قد تقول أنه المحقق الطوسي يستعمل كلمة الذات والحقيقة بمعنى واحد والشيئية، يعني حتى عندما يقولون شيئية
مسابقة للوجود.
جيد، ولكن الشيئية أحيانا تطلق على الواجب، فتصبح يعني أنا الذي أقوله أنه يوجد عدم استقرار. تجد يعني ممكن تجد المحقق الطوسي أو غير المحقق الطوسي يستعمل وينص أن هذا استعمالي، ولكن هل يمكن أن تقول كلمة ذات عندهم مشهور بمعنى واحد؟ قل حسب التتبع لا، يعني أن يقول مثلا ذات اجتماع النقيضين غير ذات اجتماع الضدين، يعني يوجد نوعا ما عدم رسوخ لهذا الاصطلاح مثل اصطلاح واجب الوجود بالذات مثلا. هذا واضح، الذات إلى الآن ليست مثل كلمة المعنى. أنا ذكرت في الحمل الأول المعنى، تجده أحيانا يستعملون كلمة المعنى بمعنى الحمل الأول، أحيانا يستعملون كلمة معنى بشيء آخر، يعني إلى الآن غير مستقرة. فالمهم بناء على الأصول التي تقدمت أنه العلامة الطباطبائي ذهب إلى أن نفس الأمر ينبغي أن يكون هو الوجود، إما الوجود الخارجي الحقيقي المتحقق وإما الوجود الاضطراري الفرضي، بحيث يجد العلامة الطباطبائي أنت عندما تقول عدم العلة علة لعدم المعلول يجب أن تفرض للموضوع وجودا فرضيا تقديريا لكي تصدق القضية، وهذا الذي ذكره في حاشيته على الأسفار. ولكن نحن عندما ذكرنا المسألة هنا قلنا لا، والمحقق والملا هادي السبزواري هذا الرأي أيضا نقلناه عنه، ملا هادي السبزواري يقول مثلا عدم العلة ما هو نفس أمرها، يقول هكذا بكل بساطة الملا هادي السبزواري يقول نفس أمر كل شيء بحسبه، مطابق كل شيء بحسبه، نفس أمر عدم العلة لا تقدير عدم العلة، نفس أمر عدم العلة هو الرفع، الرفع مو بالضرورة أن يكون نفس الأمر هو ثبوت ولو تقديري. حقيقة عدم العلة محكينا بعدم العلة هو رفع العلة مو تقدير عدم العلة ولو بالفرض والتقدير. هذا أحد الاختلافات بين العلامة وغيره. إذا ونحن ذكرنا أن الأنسب في المقام أن يقال لا، وهذا كان مشهورهم يعني كما قلت، وأنهم أصلا سموا نفس الأمر لأنهم قالوا الأمر في نفسه
الشيء
بما هو، نعم تقرره يعني. ولذلك النير داماد لديه كلمة مهمة عندما يتكلم عن عدم العلة إلا لعدم المعلول، يقول عدم العلة في ذاتها، لا أقصد من حيث هي في الذهن وإن كانت لا توجد إلا في الذهن، هكذا يعبر في مصنفاتي، هي إذا نظرت إليها تجدها طاردة لعدم المعلول أو للمعلول. فيعبرون أن الشيء هذا هو، أنه هو يقتضي هذا الأمر. فإذا كان الأمر كذلك، نعم يمكن أن نقلل ممتنع ذات. بأي معنى للممتنع ذات؟ بهذا المعنى، له نفس أمر، له نفس أمر. لماذا له نفس أمر؟ لأننا نحكي عنه حكاية صادقة، نتكلم عنه أخبارا ومطابقات صادقة. أنت تخبر عن الممتنع بالذات بخبر، تقول يعني ألا تقول مثلا الممتنع بالذات معدوم، الممتنع بالذات غير الواجب بالذات، هذا خبر صادق. إذا كان خبرا صادق فلا بد من مطابق. ما هو مطابق قولك الممتنع بالذات غير الواجب بالذات؟ لابد من مطابق له. قالوا المطابق نفس الأمر. ما هو نفسها أمره بناء على ما قدمناه؟ نفس الأمر، ليس بالضرورة أن يكون الوجود التقديري. نفس الأمر هو نفس هذا التذوت. وبالتالي وهذا ما ذهب إليه السيد الزنبانة في درسي، هذا الذي ذهب إليه. قل لا، لماذا نحن نذهب إلى قضية وجود وفرض ومفهوم مفروض الوجود ومقيس إلى الوجود؟ لا، يوجد ذات اجتماع النقيضين غير ذات اجتماع الضدين، هذه ممتنعة وهذه ممتنعة. يعني يوجد نظر إلى ذات اجتماع النقيضين، بهذا المعنى يريد الذات. له نفس أمر، هذا الذي أقول عنه بأنه هو الذي ينقسم إلى واجب ممكن وممتنع. لاحظت كيف
سأل؟ أنتم تستلزم أنه لابد لنا أن نحكي بأن هذه قضايا صادقة.
صادقة.
يعني هذا استدلال بها صناعية مو تام.
ليه؟
مو صحيح، لأنه هذا استدلال بمقام الإثبات على مقام الثبوت.
لا، نحن فرضناها، نحن لا نثبت صدقها، هذا إثبات صدقها، صدقها في على لها برهانها. لا، نحن نقول إذا تذكر سيدنا، نحن في بحث الوجود الذهني بينا مسألة، بينا أن كل قضية صادقة يبحث عنها من جهات متعددة. تارة تبحث عنها عن معيار الصدق، ما الدليل على صدقها، هذا يبحث في البرهان، قوانين البرهان هي التي تخبرك معيار الصدق. تارة لا تفرضها صادقة، أنا فرضتها صادقة، فتارة أبحث عن كيفية إخبارها هذا الوجود الذهني، تارة أبحث عن المخبر عنه، هذا بحث نفس الأمر. فأنا مو أستدل على الثبوت، أنا فرضتها صادقة، هذا مفرغ عنه، لكن أنا أقول صدقها يعني المطابق، يوجد مطابق ومطابق، لأن الصدق هو الحكاية الصادقة. جيد، طبعا بعض مثلا مثل الغربيين وبعضهم بعض المفكرين يقولون لا، الصدق مو بالضرورة، الصدق مثلا له منطات أخرى. لا، نحن نتكلم على ذوق الحكمة الإسلامية. الحكماء قالوا لا معنى للصدق إلا المطابقة بين الحاكي والمحكي، هذا الصدق. الآن نتكلم، فرضنا الصدق، فرضناه الصدق، هذا مو بحثنا، نفرض أن قضية صادقة ببرهان ببداهة إلى آخره. نتكلم عن حال الحاكي، هذا بحث الوجود الذهني. نتكلم عن حال المحكي، هذا بحث نفس الأمر. الآن نحن لدينا قضايا صادقة، مثل قولك اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، إخبار صادق. خب هذا يعني إذا كان إخبارا صادقا فله محكي. ما هو محكيه؟ قالوا نفس الأمر، لأنه ليس محكيه هو الوجود الخارجي، لأنه ممتنع. فللممتنعات التي تخبر عنها بإخبار صادقة نفس أمر، فليكن عندئذ نفس الأمر هو المقسم. ما المشكلة؟ فليكن نفس الأمر هو المقصد. لاحظت كيف صارت المسألة؟ إذا كان الممتنع له نفس أمر لأنك تخبر عنه بإخبارات صادقة، إذا كان الممكن له نفس أمر لأنك تخبر عنه بإخبارات صادقة، وإذا كان الواجب له نفس أمر لأنك تخبر عنه بإخبارات صادقة، فليكن المقسم هو نفس الأمر الذي ينقسم إلى واجب وممكن وممتنع. هذه المسألة. ما هو نفس الأمر؟ هو تذوت الشيء بما هو هو. العلامة الطبطبائي يقول لا، أنا لا يمكن أن أقبل بهذا المقسم، لأن نفس الأمر عندي هو الوجود ولو التقدير الاضطراري كما تقدم. ولذلك قال كل مفهوم فرضناه إذا نسبناه إلى الوجود. واضح كيف صارت المسألة مولانا؟ إذا تبين هذا الأمر ينتقل المصنف إلى البيان القسمة، وجه القسمة، ليقول بأن هذه القسمة في الحقيقة نحن ذكرناها كقسمة تفصيلية درستم في المنطقة.
خب فليكن أنه يقصد ولو الوجود الفردي سيعم نتيجة من ممكنة
طبعا يا عم هو
لكن
لا ما هو عنده المقسم المفهوم إذا قيس إلى الوجود فيعم الممتنع والواجب والممكن. نحن نقول لا نحتاج إلى هذا، يمكننا أن نجعل الذات في نفس الأمر هي المقسم. فتعم الثلاثة أيضا، يعني يوجد مقسم آخر. أنا أقول مقسم آخر الآن، يقول الآن أنتم درستم في المنطق الفرق بين القسمة التفصيلية والقسمة المنطقية. القسمة التفصيلية هي التي تذكر فيها الأقسام بشكل عرضي، وهذا الذي ذكره في البدء يعني في مقدمته. قال المفهوم إذا نسبناه إلى الوجود إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع، هذا قسمة تفصيلية. الآن يريد أن يستخرج القسمة المنطقية من هذه القسمة التفصيلية. يقول المفهوم إذا نسبناه إلى الوجود إما أن يجب إما أن يكون الوجود له ضروريا أو لا، لأن القسمة المنطقية هي الثنائية، أو لا. إن لم يكن الوجود ضروريا إما أن يكون العدم له ضروريا أو لا. فنحن أمام قسمتين في طول بعضهما البعض، قسمة أولى وقسمة ثانية. هذا الذي عبر عنه وهذه قضية منفصلة حقيقية مقتنصة من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات. فيصبح أنت بناء على هذين التقسيمين تأخذ الأقسام، تقول هكذا، تقول المفهوم إذا نسبناه إلى الوجود إما واجب إما ممكن إما ممتنع. صحيح، إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. يقول هذه قضية منفصلة حقيقية. درستم أيضا أن الشرطية تنقسم، الشرطية في علم المنطق تنقسم إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. الشرطية المتصلة هي الشرطية التي تكون صيغتها إذا كذا فكذا، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. الشرطية المنفصلة هي التي فيها عناد. وتنقسم الشرطية المنفصلة إلى اتفاقية وعنادية. الاتفاقية هي التي لا يوجد تلازم وعناد بين طرفيها، تقول إذا دخل زيد أمطرت الشمس، أمطرت السماء، يعني لا يوجد بين دخول زيد وكون السماء تمطر لا يوجد أي علية ومعلولية. فيقال هذه قضية شرطية من اتفاقية. تقول كذلك الأمر، إما أن يأتي زيد إلى الصف وإما أن تمطر السماء، هذه قضية شرطية اتفاقية لأنه لا علاقة تكوينية بين العنصرين، وهذا خارج محل العلوم. العلوم لا تبحث عن اتفاقية من الشرطية. يقول لا، شرطية منفصلة، شرطية منفصلة غير اتفاقية. الشرطية المنفصلة غير اتفاقية قسموها إلى ثلاثة أقسام، اللي هي مانعة الجمع، مانعة الخلو، مانعة الجمع والخلو. مانعة الجمع والخلو هي التي قسموها، يقولون عنها حقيقية. القضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع هي التي طرفها يوجد عناد في الاجتماع ولا يوجد عناد في الافتراق، يعني قد يفترقان، قد يرتفعان معا ولكن لا يجتمعان معا. كان تقول مثلا الجدار إما أبيض وإما أسود، لا يجتمعان ولكن قد يكون لا أبيض ولا أسود، هذه مانعة جمع ولكن ليست مانعة خلو، قد يخلو الأمر منهما. أما مانعة الخلو هما اللذان لا يرتفعان معا وإن أمكن اجتماعهما معا، كقولك في المثال المعروف هو زيد إما في الماء أو لا يغرق، قد يجتمعان في الماء ولا يغرق ولكن لا يمكن أن يرتفعا، أن لا يكون في الماء ويغرق، يعني لا يرتفعان ولكن يمكن اجتماعهما، هذه تسمى مانعة الخلو. أما الحقيقية المنفصلة الحقيقية هي التي لا يجتمع طرفها ولا يرتفع طرفين، وهي التي يقال لها القضية الشرطية مانعة الجمع والخلو أو الحقيقية. المصنف يقول هذه الشرطية هي المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما واجب أو ممكن أو ممتنع. يقول هذه شرطية مانعة الجمع والخلو، يعني كل واقعية فرضتها إما أن تكون واجبة، إذا لم تكن واجبة إما ممكنة، إذا لم تكن ممكنة حتما ممتنعة، يعني يوجد عناد بين هذه الأطراف. يقول وهذا العناد يرجع إلى قسمتين الذي ذكرناه، المفهوم إما واجب أو لا، إذا واجب إما العدم له واجب أو لا، يعني هكذا.
ولأن بالأساس الحقيقية ما تتعدد أطراف أكثر
من اثنين.
لكن إحنا عددنا
أطراف لأن ترجع الحقيقة إلى تقسيم. نعم. لأنه الشرطية المنفصلة دائما هي بين ترجع إلى التناقض، ولا يوجد لشيء أكثر من نقيض. من القواعد الفلسفية عندهم أن الشيء لا يوجد له أكثر من نقيض. فلابد أنت إذا أردت أن تقوم بصناعة قضية شرطية منفصلة أن يكون لها طرفان فقط، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيؤولان إلى التناقض. خب كيف شرطية منفصلة وثلاثة أقسام؟ يقول لا، هذه في الحقيقة شرطيتين منفصلتين. الأولى المفهوم إذا قيس إلى الوجود، إما يجب له الوجود أو لا، هذه منفصلة. ثم تقول الذي المفهوم إذا قيس إلى الوجود ولم يكن، تأخذ الشق الثاني، ولم يكن الوجود له ضروريا، إما العدم له ضروري أو لا، فتجمع التقسيمين في شرطية منفصلة واحدة. لاحظت كيف؟ هكذا وهذه قضية منفصلة حقيقية مقتنصة من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات، بأن يقال كل مفهوم مفروض فإما أن يكون الوجود ضروريا له أو لا، هذه القسمة الأولى. ثم تأخذ الشق الثاني فتقول وعلى الثاني فإما أن يكون العدم ضروريا له أو لا، الأول هو الواجب من القسمة الأولى، والثاني هو الممتنع، والثالث هو الممكن. الآن نسأل سؤال المصنف في المدخل، في مدخل الفلسفة ماذا قال؟ قال، لاحظ مولانا، أنت عندك المدخل، إذا في مجال تفتح على أو مو بالضرورة، ولكن حتى نقرأ معا المسألة. يقول المصنف هناك
بداية مدخل،
نعم، في وقد تبين مما تقدم، يقول في ثانيا، يقول عندما يريد أن يتكلم عن مسائل الفلسفة، يقول في ثانيا أن موضوعها لما كان أعم الأشياء ولا ثبوتها لأمر خارج منه، كانت المحمولات إما نفس الموضوع وإما ليست نفس الموضوع، بعد سطرين، بل هي أخص منه ولكنها ليست غيره، إلى أن وأمثال هذه المسائل وما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطرافها الترديد في الموجودية العامة، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة، فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على التقسيم كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن. يوجد مسألة أنا أريد أن أشير إليها. نحن بينا في المدخل أن هناك فرق كبير بين القضية الموجبة الحملية مرددة المحمول وبين القضية الشرطية المنفصلة، صحيح؟ يعني أنت قولك الموجود إما ممكن أو واجب بناء على ما ذكره العلامة في المدخل هي قضية حملية أو شرطية؟ قضية حملية مرددة المحمول. لاحظ، بناء على ما قدمه العلامة في المدخل، قضية الموجود إما ممكن أو واجب هذه ليست قضية شرطية منفصلة، هذه قضية مرددة المحمول، حملية مو شرطية. ما الفرق بين الحملية مرددة المحمول والشرطية؟ فرق بسيط جدا. أنت تقول مثلا الثلاثة إما زوج أو فرد، الثلاثة إما زوج أو فرد، هنا تنظر إلى 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 الشقين، إما زوج أو فرد، تقول يوجد عناد هنا، يعني الثلاثة في الحقيقة هي أحد هذين الوصفين، صحيح؟ هذه يقال لها شرطية منفصلة حقيقية، لأنه يوجد عناد، عندما يوجد عناد يعني شرطية منفصلة حقيقية. ولكن تارة تقول الأعداد إذا وضعت الأعداد في سلة واحدة أقسم الأعداد، أقول الأعداد إما أعداد زوج وإما أعداد فرد، لا، هذه حملية مرددة المحمول، لأنه لا عناد، لأنك أنت تقول الأعداد أخذتها ككومة، مو أخذت الثلاثة عدد واحد. إذا أخذت عدد واحد تقول هذا العدد يتعاند عليه إما وصف الزوجية وإما وصف الفردي.
هذا المثال يذكرنا في المنطق، العدد إما زوج أو فرد يعني عدد الواحد،
نعم، منفصلة. لكن تارة أنت تقول تريد تقسم سلة الأعداد، تقول في هذه السلة أعداد زوج وأعداد فرد، فيحمل على العدد، يحمل أنه إما زوج وإما فرد على نحو التقسيم مو على نحو العناد.
وجود تغاير اختلاف،
يعني تقول بعض الأقسام كذا وبعض الأقسام كذا. يعني هذه قالها حملية مرددة المحمول. يعني أنت في المرددة المحمول ماذا تقول؟ تقول الأعداد على قسمين، الأعداد مو العدد الشخصي الواحد،
بحيث أنه بين ما في بين قسمين تنافر.
لا، تقول أنت في الشرطية المنفصلة تقول العدد الشخصي الواحد كالثلاثة إما زوج وإما فرد على نحو التعاند. يعني لا تقسم، أنت لا تقول الثلاثة تنقسم إلى زوج وفرد، لا، تقول الثلاثة بتمامها إما زوج بتمامها إما فرد، ولكن قد تقول الأعداد تنقسم إلى زوج وفرد. ماذا تقول عندما تقول العدد إما زوج أو فرد وتقصد من العدد الأعداد إما زوج أو فرد؟ يعني تريد أن تقول الأعداد على قسمين زوج وفرد. لكن عندما تقول الثلاثة إما زوج أو فرد لا تقول الثلاثة على قسمين، بعض الثلاثة زوج بعض الثلاثة فرد. لاحظت الفرق؟ فهي صيغة واحدة إما وإما، ولكن تارة تكون بصدد التقسيم، تارة تكون بصدد العناد. صحيح. المصنف في المدخل قال أبحاث الفلسفة كلها إذا كانت تقسيمية فهي مرددة المحمول ليست شرطية منفصلة، لأنك أنت تقول في الحقيقة الموجودات كما قلت الأعداد، الموجودات إما واجب وإما ممكن، يعني على صنفين. تقول الموجودات إما واحد وإما كثير، الموجودات إما بالقوة وإما بالفعل. ولذلك لما كان يعني يمكن أن تقول في المقسم الموجودات تنقسم إلى واحد وكثير، يعني يوجد قسمين في الخارج، بينما لا تقول الثلاثة تنقسم إلى زوج وفرد. لاحظت؟ فهذا قضية مرددة المحمول. فبالتالي المصنف اعتبر أن انقسام الموجود إلى واجب وممكن هي قضية مرددة المحمول. لماذا؟ يعني الموجود ينقسم إلى زوج وفرد، يعني بعض الموجود ينقسم إلى ممكن وواجب، يعني بعض الموجود ممكن بعض الموجود واجب. صحيح. أما هنا ماذا قال؟ قال وهذه قضية منفصلة حقيقية ولم يقل مرددة المحمول. لماذا؟ هذا ما سنذكره غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.